أين من سرت يا تسألني.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الآلاف من أهالي محافظة خوزستان يشيعون شهداء الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة إيزة ويطالبون السلطات بالانتقام. طهران ترفض القرار المعادي لمجلس محافظ وكالة الطاقة الذرية وتؤكد أن أهدافه السياسية لن تتحقق. وهجوم صاروخي يستهدف قاعدة القرية الخضراء لقوات الاحتلال الأمريكي شمال شرق سوريا. ومن العناوين إلى التفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث شيع الآلاف من أهالي محافظة خوزستان جنوب غرب إيران شهداء الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة إيزة، وقد شاركت في مراسم التشييع حشود كبيرة إلى جانب شخصيات رسمية، فيما ندد المشاركون بهذه الجريمة الإرهابية وجددوا البيعة مع نظام الجمهورية الإسلامية وقائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي. كما طالب المشيعون الجهات المعنية بإنزال أشد العقوبات بمرتكب الهجمات الإرهابية الأخيرة. وكان إرهابيون قد أطلقوا النار على المواطنين وقوى الأمن الداخلي في سوق مدينة إيزة الأربعاء الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، فيما كشف محافظ خوزستان عن اعتقال بعض مرتكب هجوم إيزة الإرهابي أثناء هروبهم. رفضت طهران القرار المعادي في مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن الأهداف السياسية لوضع هذا القرار لن تتحقق. وشدد ممثل إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نديري أصلا على أن تبني الوكالة قرارا يطالب إيران بالتعاون مع التحقيق بشأن أثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة سيؤثر في العلاقة بين الطرفين. وأضاف أن هذا القرار المعادي لإيران يمكن أن يؤثر على عملية التعاون والتفاعل البناء بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أنه يهدف إلى تبرير إضافي للعقوبات الأحادية ضد الشعب الإيراني. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن قيام الولايات المتحدة بفرض الحظر على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وقناة بريس تي في الإخبارية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية يعد استمرارا للانتهاك الصارخ لحقوق الشعب الإيراني من قبل واشنطن. وكتب ناصر كنعاني في تغريدة أن هذا الحظر يهدف إلى منع إيصال صوت إيران ورأيها إلى العالم وتوفير الأرضية للقنوات الإرهابية ووسائل الإعلام المعادية لممارسة الأعمال الشريرة ضد شعبنا. وأكد كنعاني أنه ليس هناك حد ونهاية لجرائم أمريكا ضد الدول والحكومات المستقلة. شدد قائد فيلق ولي العصر التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية في محافظة خوزستان حسن شاه واربور على أن العدو لجأ إلى قتل الأطفال واستهداف العتبات المقدسة خوفا من قدرة إيران الدفاعية، مؤكدا أن قتل الطفل الإيراني كيان البالغ من العمر 9 سنوات جريمة لا تغتفر. جاء ذلك لدى مشاركتي اليوم الجمعة في مراسم تشييع شهداء العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة إيزة التابعة لمحافظة خوزستان، قائلا أن العدو كان يستهدف في مرحلة الدفاع المقدس المدن الآمنة ومنازل المواطنين بالصواريخ والأسلحة الأخرى، بات اليوم يستهدف المواطنين العزل والأطفال. إلى العراق، حيث اعتقلت قوات الأمن العراقية 15 عنصرا إرهابيا بمناطق متفرقة من البلاد، وأكد جهاز الأمن الوطني في بيان أن هذه الحملة جاءت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة بشأن مناطق تواجد فلول داعش، مشيرا إلى نجاح قوات باعتقالهم بعدة محافظات كالأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالة. إلى ذلك نفذت وحدات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش المرحلة الثانية من عمليات الإرادة الصلبة الثامنة جنوب الموصل في نينوى، والتي شملت تفتيش عدة قرى وضبط أسلحة من مخلفات الدواعش. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن جهاز الأمن الوطني القبض على 15 إرهابيا في محافظة الأنبار ونينوى وصلاح الدين وواسط وكركوك وديالة، فيما أعلنت قيادة عمليات الحشد بمحافظة الأنبار الجمعة الإطاحة بعنصر أمني بارز للعصابات الداعشية أثناء محاولته اجتياز سيطرة أمنية غربية الأنبار. إلى ذلك أعلنت مصادر كردية شمال العراق اليوم الجمعة مقتل 5 عناصر من حزب العمال الكردستان التركي، بينهم امرأة قيادية في الحزب المعارض لتركيا. وقالت المصادر أن الاستخبارات التركية تحركت عقب تلقي معلومات بتوجه القيادية العمالية نورشين عفرين إلى المنطقة للاجتماع مع كوادر حزبها. بنفس السياق أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورتشي أن القوات التركية توغلت لأكثر من 200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، مؤكدا أن تلك القوات تسيطر على معسكر بعشيقة وتبعد 13 كيلومترا عن حدود بلدية الموصل. وقال السورتشي أن تركيا تواصل عملياتها في شمال العراق وخصوصا في نينوى ومناطقها ودهوك وأربيل، وتحاول فرض الهيمنة على الموصل وكركوك، خصوصا أن لديها نفوذ كبير في هذه المحافظة. على صعيد ثاني، ارتفعت حصيلة انفجار السليمانية الغازي إلى 15 ضحية و12 مصابا، وأعلنت دائرة صحة السليمانية أن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات المحافظة فيما وضعت المستشفيات بحالة تأهب. إلى ذلك أكد محافظ السليمانية هبال أبو بكر اليوم الجمعة أن هنالك 4 أشخاص عالقين تحت ركام الانفجار الغازي في المحافظة، وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق الذي اندلع في منطقة سكنية بعد انفجار اسطوانة غاز. على صعيد آخر، كلفت السلطات الرسمية عماد الأسدي مديرا جديدا لسلطة الطيران المدني في البلاد، وكان رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني عزل عدد من المدراء العامين بعد حريقين في مطار بغداد الدولي. فيما تستمر عمليات ملاحقة الفاسدين بحكومة الكاظم السابقة، كشف النواب عن جوانب جديدة للفساد وطالبوا بالتحقيق فيها. وكشف النائب ماجد شنقالي عن سرقات أموال وعمولات في بناء المدارس والمستشفيات ضمن ما يسمى بالقرض الصيني، مؤكدا أن الأموال صرفت ولا يوجد شيء على الأرض. لابد أن تحيي عمليات مكافحة الفساد الآمال لدى العراقيين بمواجهة شاملة تنهي أسس الفساد في الدولة العراقية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
ومن الشأن العراقي ننتقل إلى الشأن الفلسطيني، حيث أدى عشرات آلاف من الفلسطينيين من أهالي القدس والداخل المحتل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وأشارت مصادر محلية إلى تضييق قوات الاحتلال الخناق على الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول للمسجد المبارك، في حين أدى مستوطنون صهاينة طقوسا تلمودية أمام باب الأسباط. وفي الضفة المحتلة اقتحم جنود الاحتلال حرم جامعة خضوري بمدينة طول كرم، وذلك بعد ساعات من عملية إطلاق نار نفذها مقاومون ضد حاجز عسكري يقع عند مدخل المدينة. خلصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لديه حصانة في قضية اغتيال الإعلامي السعودي جمال خاشقشي داخل قنصلية بلادي في إسطنبول. هذا القرار الذي تم بناء على طلب وزارة الخارجية الأمريكية، رغم أنه لم يكن مطلوبا منها اتخاذ قرار بشأن الحصانة، نددت به خديجة جنكيز خطيبة خاشقشي معتبرة أنه مات مرة أخرى اليوم. المزيد في التقرير التالي.
السعودية بقرة حلوب، متى جف حليبها سيتم ذبحها، جملة شهيرة أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إحدى حملاته الانتخابية الرئاسية، تلخص بشكل عام طبيعة العلاقات الأمريكية السعودية التي يسيطر عليها معادلة الأمن مقابل النفط. تشابك المصالح الاستراتيجية بين البلدين رغم توتر العلاقات يبدو أنه السبب وراء إعلان وزارة العدل الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت أنه يجب منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحصانة في قضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول باعتباره رئيس حكومة أجنبية، وذلك بعد تعيين الأمير محمد رئيسا للحكومة السعودية قبل أقل من شهرين في استثناء دستوري نادر في المملكة. هذا القرار الذي تم بناء على طلب وزارة الخارجية الأمريكية رغم أنه لم يكن مطلوبا منها اتخاذ قرار بشأن الحصانة، نددت به خديجة جانكيز خطيبة خاشقجي معتبرة أنه مات مرة أخرى اليوم.
منحت وزارة الخارجية الأمريكية حصانة لمحمد بن سلمان، لم يكن قرارا توقعه الجميع. اعتقدنا أنه ربما يكون هناك ضوء للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مرة أخرى جاء المال أولا.
قرار اعتبر بعض المحللين السياسيين أنه لم يكن متوقعا بسبب التهديدات التي وجهها بايدن ومسؤولون أمريكيون للرياض بعد موافقتها على قرار منظمة أوبك بلس خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا باعتباره قرارا يتحامل على المصالح الأمريكية وينحاز لروسيا، إلا أن رأيا آخر يقول إن تشابك المصالح وتواطؤ الرياض وواشنطن على إثارة الفوضى حاليا في إيران رأس جبهة المقاومة الذي وجه ضربات قوية لمخططاتهم يؤكد أن التعاون بين الجانبين سيستمر حتى ينتهي دور الرياض، وحينها سيتم طي صفحة آل سعود للأبد كما حدث مع صدام والقذافي.
أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات حسب ما أعلن مسؤول عسكري بكوريا الجنوبية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يزعزع الاستقرار بالمنطقة، مضيفة أن التزامنا لا يزال قويا تجاه كوريا الجنوبية واليابان. بدوري أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط بالبحر داخل المنطقة الاقتصادية لليابان قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، معتبرا ذلك استفزازا غير مقبول. المزيد في السياق التقرير التالي.
في تجربة جديدة ناجحة أطلقت كوريا الشمالية صاروخا جديدا باليستيا عابرا للقارات، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية خلال الأسابيع الأخيرة. هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية أعلنت عن إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي الباليستي العابر للقارات، وقد رصده الجيش وقال إنه اتجه نحو الشرق. التجربة أثارت ردود أفعال متباينة ومخاوف لدى سيول وواشنطن، وتوقعتا أن تكون بيونغيانغ تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة. فقد أدانت واشنطن بقوة إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي بعيد المدى، وقالت إنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن بلادها وأمن حلفائها في كوريا الجنوبية واليابان. اليابان بدورها أكدت إطلاق الصاروخ وصفة ما حصل بغير المقبول، وأشار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى سقوط الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة غربية هوكايدو، مشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أيضا صاروخا باليستيا قصير المدى الخميس بعد ساعات على تحذير وزير خارجيتها من رد شرس على تعزيز التحالف الأمني بين سيول وطوكيو وواشنطن. وكثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناوراتها العسكرية المشتركة في الأشهر الأخيرة في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية، التي ترى في هذه المناورات تدريبات على غزو لأراضيها أو قلب نظامها. ويعد إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية خرقا لوقف اختياري كانت بيونغيانغ قد فرضته على نفسها في آذار مارس عام 2017 لإطلاق هذا النوع من الصواريخ بعيدة المدى. ويرى مراقبون أن كوريا الشمالية التي يمنع عليها بموجب قرارات الأمم المتحدة إطلاق صواريخ باليستية قد أصبحت أكثر جرأة بسبب احتمال إفلاتها من أي عقوبات أخرى قد تفرض عليها بسبب الانقسامات في مجلس الأمن.
نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الآلاف من أهل محافظة خوزستان يشيعون شهداء الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة إيزا ويطالبون السلطات بالانتقام. طهران ترفض القرار المعادي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وتؤكد أن أهدافه السياسية لن تتحقق. وهجوم صاروخي يستهدف قاعدة القرية الخضراء لقوات الاحتلال الأمريكي شمال شرق سوريا. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام، مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين في كل مكان، كل المرحب بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب الإنتاج الإيراني ومحاور التنمية عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، سنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على صناعة الألبان في إيران وأهميتها، حيث يمثل البروتين إحدى المواد الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان. وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية والأغذية والزراعة الفاو، فإن من الأفضل أن يتم تأمين 50% من البروتين يوميا لكل شخص، وخاصة البروتين الحيواني. ويعد الحليب ومشتقاته من جملة المصادر المهمة للبروتين الحيواني، وهو يشكل واحدة من المواد الداخلة في السلة الغذائية للأسر في العالم نظرا إلى أسعاره المناسبة. ويتم تأمين 85% من الكالسيوم النظام الغذائي في البلدان ذات الدخل المرتفع من الحليب.
نعم مستمعينا الكرام، فيما تفيد الإحصائيات أن مستوى إنتاج الحليب في إيران يفوق مستوى الاستهلاك، وقد تم في العام 2018 إنتاج أكثر من 9,650,000 طن من الحليب في إيران، ويتوقع أن يبلغ في العام الجاري ما يقرب من 10,000,000 طن، وأن يتحول إلى مشتقات متنوعة ومختلفة. وقد كانت ميزانية إيران التجارية في مجال صادرات المنتجات اللبنية خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 5 مليارات دولار، وقامت جمهورية إيران الإسلامية في العام الماضي بتصدير أكثر من 1,000,000 طن من الحليب الخام، كما أخذت أكثر من 8% من مشتقات الحليب في إيران مكانها في سلة الصادرات في قالب 30 منتجا لبنيا من قبيل أنواع الجبنة والقشطة واللبن السائل والزبادي والحليب بنكهات مختلفة وبجودة عالية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون لبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة الألبان.
مستمعينا الأفاضل، من بين مشتقات الألبان فإن صادرات اللبن الرائب واللبن السائل تفوق المشتقات الأخرى. وتشير إحصائيات مديرية الجمارك إلى أن الحجم الأكبر من منتجات إيران اللبنية كانت من نصيب العراق وأفغانستان وباكستان وسوريا والإمارات وجورجيا وتركمانستان وأذربيجان وطاجكستان. ومن المتوقع أعزائي الكرام أن يصل حجم صادرات المشتقات اللبنية الإيرانية في هذا العام إلى مليار دولار. وتعد الجبنة من بين المشتقات اللبنية، ويتم إنتاج حجم كبير من ماء الجبنة خلال إنتاج هذا المشتق، حيث يتم تجفيفه وتحويله إلى مسحوق من قبل مصانع إنتاج الألبان. وقد استطاعت وحدات إنتاج الألبان في إيران خلال السنوات الأخيرة أن تصدر منتجاتها ذات الجودة العالية للبلدان المختلفة بعد تعبئتها وتغليفها بشكل مناسب وجذاب.
وتنشط في جمهورية إيران الإسلامية المئات من مصانع إنتاج الألبان، ومن المصانع المعروفة في هذا المجال كل من شركة باك وبيغا ودامداران وميهان وحراز وكالي وميماس وباكبان، وشركة الألبان الإيرانية وهي شركة منتجة للمواد الغذائية في إيران، وتعد المنتج الأكبر للألبان في الشرق الأوسط، وتضم 29 مجموعة إنتاجية فرعية ولوجستية. وتنشط هذه المجموعة داخل إيران وخارجها بفضل إنتاجها لطيف واسع من منتجات الألبان في 12 فرعا رئيسا في الحليب والقشطة والزبدة والجبنة واللبن السائل والمثلجات وعصير الفواكه والحليب المجفف والمشروبات النباتية الغازية.
نعم مستمعينا الكرام، وبين الشركات النشطة في مجال إنتاج الألبان في إيران شركة كالي، وتعتبر هذه الشركة الأكبر بين مجموعات شركات سوليكو، وتم تأسيسها في العام 1990. وتعد هذه الشركة من كبار منتجي مشتقات الألبان في إيران بفضل امتلاكها ل 16 مجموعة إنتاجية. وتنتج شركة كالي للألبان 2500 طن من الحليب الخام يوميا، وهي تحول هذه الكمية إلى أكثر من 160 نوعا من المشتقات اللبنية. وفضلا عن تأمينها للسوق الداخلية، فإنها تقوم أيضا بتصدير قسم منها إلى البلدان المختلفة، ومنها البلدان الأوروبية.
مستمعين الأفاضل، تبلغ قيمة صادرات شركة كالي ما مجموعه 100 مليون دولار سنويا، وقد اعتبرت ماركة كالي التجارية الأفضل بين 100 ماركة تجارية متفوقة في إيران. وتعد شركة كالي من بين المصدرين النموذجيين في إيران، حيث تم اختيارها من قبل مؤسسة يورو مونيتورينج في العام 2015 باعتبارها الماركة 48 في العالم في الصناعات الغذائية.
هذا وتشير أعزائي الكرام التوقعات إلى أن صادرات الحليب والألبان من عموم الشركات والمصانع الإيرانية ستبلغ حوالي 1 مليون طن في العام الحالي. وقد تم حتى الآن تصدير ما يناهز 100 ألف طن من الحليب وأنواع الألبان شهريا إلى بلدان العالم المختلفة، حيث بلغت الصادرات في هذا المجال خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام أكثر من 500 ألف طن، علما أن هذا الرقم قد ارتفع خلال النصف الأول من هذا العام.
وتشير الإحصائيات إلى أن 10% من المنتجات ذات العلاقة بصناعة الحليب والألبان يتم تصديرها سنويا، وتشمل هذه الصادرات منتجات 20 نوعا من المشتقات اللبنية المختلفة، ويتم تصديرها إلى بلدان مختلفة اعتبارا من البلدان المجاورة لإيران وحتى البلدان الأوروبية. واستنادا إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، فقد تم تصدير حوالي 188,770 طنا من أنواع منتجات الألبان، وتضم الحليب المجفف وأنواع الجبنة وماء الجبنة والجبنة السائل والرائب والقشطة وأنواع الزيوت المستخرجة من الحليب بقيمة 329,200,000 دولار إلى مختلف بلدان العالم، حيث يشير ذلك إلى زيادة في القيمة بنسبة 28.35% قياسا إلى الفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي. وبالطبع فإن هذه الصادرات لا تشمل صادرات الزبدة واللبن المجفف الصناعي واللحوم الحمراء والمواشي الحية ولحوم الدجاج وبيض الدجاج.
انتظرونا في الحلقة القادمة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند المزيد من استعراض الصناعات الإنتاجية. نشكر لكم حسن متابعتكم لنا وفي أمان الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزل.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
حيث هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
لا يزني ما حييت يا
يا رب. جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا رب جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فاقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا الله،
بالمنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
زدني ما حييت هداية،
هداية
وحدك في الحياة مؤملي.
يا رب.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، ها نحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى نصطحبكم من خلالها في عالم التقنيات الحديثة، وخاصة في مجال الاتصالات والإنترنت والشبكات الاجتماعية
وما تركته من تأثيرات عميقة في نمط حياة الإنسان المعاصر، حيث سنواصل الحديث في هذا المجال مركزين على تأثيره في محيط الأسرة وخاصة النساء والأولاد. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، تعد العائلة من العوامل المؤثرة والمصيرية في حياة الفرد الاجتماعية، ومن دونها تواجه الحياة الاجتماعية للمجتمعات البشرية الاختلال. ومن شأن سلامة هذه المؤسسة الاجتماعية أن تترك تأثيرات عميقة وشاملة على أبعاد الحياة الاجتماعية المختلفة، حيث إن إضعاف دور الأسرة وتقليصه يؤدي إلى حدوث أزمات عميقة مثل الانحرافات والآفات والمشاكل الاجتماعية والثقافية في المجتمعات.
نعم أحبتنا، وما القضايا التي يمكنها الإضرار بالأسرة إلا التبعات السلبية للتطور التكنولوجي المتسارع، التطور الذي هو بدوره مصدر للكثير من التغيرات العميقة والأساسية في نوع العلاقات والقيم الأسرية. ويعد الحاسوب والإنترنت من الظواهر المهمة للقرن الحالي، واحتل الإنترنت مكانة خاصة في حياة الأسر، ودخل الحاسوب باعتباره وسيلة اتصال حديثة دخلت جميع البيوت تقريبا، وقد أوجد العالم الافتراضي لمستخدميه في كل أعمارهم استخدامات خاصة.
نعم، ومنذ أن دخلت هذه التكنولوجيا أجواء البيوت وحتى اليوم، فقد فرضت رغم كل محاسنها ومزاياها مجموعة من الهواجس على الأسرة، وقد جعل العالم الافتراضي الأسرة تواجه أنماط الحياة المختلفة والعديدة والهويات الجديدة والثقافات المتغيرة. وتظهر الدراسات الحديثة مستمعين الأفاضل لمؤسسة بيو أن الأسرة مجبورة اليوم على التعامل مع مظاهر القلق والتوتر والتسارع الناجم عن الحياة المعاصرة، والذي هو بدوره نتيجة اتصالات المحمول والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والأشكال الأخرى للاتصالات الحديثة.
نعم أحبتنا الأفاضل، منذ أن دخلت التقنيات الحديثة مثل الحاسوب والإنترنت والأقمار الصناعية والهواتف الذكية البيوت، أخذ الأفراد يخصصون وقتا أقل من حياتهم لأفراد الأسرة الآخرين، ليخصصوا في المقابل معظم أوقاتهم في العزلة واستخدام وسائل الاتصال الحديثة. فلقد أضعف الإنترنت من دور الحوار بين أعضاء الأسرة، وعندما يعود أفراد الأسرة من محل عملهم أو دراستهم إلى البيوت نراهم ينشغلون بتصفح الإنترنت أو الشبكات الافتراضية عن طريق أجهزة المحمول أو الحواسيب، وهم يقضون في العادة الكثير من الأوقات في ممارسة الألعاب الكمبيوترية بدلا من أن يكونوا مع بعضهم البعض.
حياكم الله أعزتنا المستمعين. مما لا شك فيه أن الأشخاص يشعرون أنهم إلى جانب بعضهم البعض عن طريق الإنترنت من دون اجتياز المسافات والحضور في مكان آخر، وهو ما يؤدي إلى المعاناة والتنازع بين أفراد الأسرة وخاصة الأزواج. ومن حاجات الإنسان الرئيسة إقامة العلاقات مع الآخرين وتوقع وجود علاقات أكثر صميمية بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة، ولكن حينما يؤمن أحد الزوجين حاجته هذه عن طريق الإنترنت فإنه سيحدد علاقته مع الشريك، وبذلك تبقى إحدى حاجاته التي ينبغي أن تؤمن في محيط الأسرة من دون استجابة، ويقل مستوى رضاه عن الحياة العائلية.
نعم أعزائنا الكرام، إن انحسار الحوار بين أفراد الأسرة أو فقدانه بمفهوم آخر سيحد بعد فترة دون شك من مستوى معرفة أفراد الأسرة ببعضهم البعض، ليؤدي إلى انخفاض مستوى الثقة المتبادلة بين أفراد الأسرة ويستتبع نتائج سلبية. فضلا عن ذلك أحبتنا، فإن الحضور في العالم الافتراضي سيغير من نمط الحياة والثقافة، وستستتبع القيم الجديدة بعض المطالب والتوقعات التي من شأنها أن تكون مصدر الكثير من التعارض والتناقض بين الأزواج.
نعم، ويمثل إدمان الإنترنت من قبل بعض أفراد الأسرة مشكلة أخرى، فالاستخدام المفرط وغير المناسب للإنترنت في محيط الأسرة يؤدي إلى تمزق أواصر الزواج والعلاقات الزوجية والعلاقات بين الوالدين والأولاد. والأشخاص المدمنون على الإنترنت أو الألعاب الكمبيوترية يخصصون كل أوقات فراغهم لممارسة هذه الألعاب، وهناك آباء ينهمكون في العالم الافتراضي بمجرد وصولهم إلى البيت من دون أن يكون لهم أي تعامل مع زوجاتهم أو أولادهم، وإن لم يؤدي ذلك إلى الطلاق فإنه سيتسبب في الأقل في صدمات روحية ونفسية على الكثير من أفراد الأسرة.
أحبتنا الكرام، الأمهات المدمنات على الإنترنت لسنا مستثنيات من ذلك، وهن لا ينجحن عادة في متابعة شؤون البيت والأولاد، وهو ما يؤدي إلى الاختلاف مع الشريك وعدم الالتفات الكافي كأمهات إلى الأولاد. كما أن الأطفال المدمنين على الإنترنت سيضعف دافعهم إلى التعامل مع الآخرين، وهو ما سيترك آثارا سلبية على علاقاتهم الشخصية والاجتماعية. من جهة أخرى، فإن الأولاد قد يتعرضون عن طريق غرف الدردشة للاستغفال والاستغلال الجنسي، حيث من شأن ذلك أن يعرض الأسرة لأزمات جدية.
مستمعينا الأفاضل، وتتمثل القضية المهمة الأخرى في التأثير المتزايد للإنترنت على النساء وبشكل عام، فإن النساء العاملات والمتعلمات والشابات يشكلن المستخدمات الرئيسات للإنترنت، حيث يتولين دور الأم أو الأخت في الأسرة. ورغم أن العالم الافتراضي يمكن أن يكون محيطا لرفع مستوى علم النساء والتعليم الذي هن بحاجة إليه، ولكن هذا المحيط استطاع في الحقيقة أن يوجد تغييرات في مطالب النساء وأفكارهن من خلال فرض القيم والثقافة الخاصة به، والتي هي ليست سوى ثقافة البلدان الغربية. وعلى سبيل المثال، فإن نفوذ الأفكار الفيمينية في العالم الافتراضي أدى إلى ضعف دور الأمومة وتقبل الأم لمسؤوليتها.
مستمعين الأفاضل، لقد أظهرت الدراسات أن النساء يفضلن في المواقع الإلكترونية أكثر من الرجال استلام البريد الإلكتروني وإرساله والتسوق والتسلية. وبالنظر إلى الدعايات الواسعة للسلع في العالم الافتراضي، فقد أدى ذلك إلى تعزيز النزعة الاستهلاكية والكماليات بين النساء. من جهة أخرى، فإن حجما كبيرا من الدعايات هو للأسف من النوع الإباحي والمتنافي مع القيم الأخلاقية، حيث يمارس تأثيره غير الأخلاقي تدريجيا على حياء المرأة وعفتها في محيط الأسرة. ومن أهم التأثيرات السلبية للعالم الافتراضي على الأفراد، المضامين غير اللائقة التي توضع تحت تصرف كل الأشخاص، ومن شأنها أن تهدد الأمن الأخلاقي للأسرة.
وتحظى الكتابات والمدونات الهابطة بالأهمية، لأن الأشخاص يواجهونها في الكثير من المواضع بشكل تلقائي ومن دون إرادتهم. وتؤدي هذه المنشورات الهابطة إلى المزيد من المخاطر بالنسبة إلى الأطفال بسبب فضولهم وانعدام الوعي لديهم. فمن الممكن أن يصدر منهم سلوك غير لائق على أثر مشاهدة المواضيع والصور الإباحية من قبل مروجي الفساد في الإنترنت. كما أن مشاهدة السلوك المنحط في الطفولة قد تخلق انحرافات أخلاقية فيما بعد.
أحبتنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة.
شكرا لحسن متابعتكم، وحتى نجدد اللقاء بكم عند جانب آخر من جوانب تأثير التقنيات الحديثة على نمط حياة الإنسان المعاصر، نودعكم على أمل معاودة اللقاء بكم
بإذن الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر، عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل في الحلقة الثامنة من برنامج الإيمان والصحة النفسية. مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج نقلنا لكم قصة السيدة الإنجليزية ماري وينر، وهي قصة من دنيا الواقع لا من نسج الخيال، تعكس دور الإيمان في تثبيت أسس الصحة النفسية عند الإنسان. ومما ذكرناه عن هذه السيدة أنها أصيبت في حادث بكسر في ساعدها الأيسر، مما استلزم إجراء عملية جراحية لها كانت تبدو خطيرة بسبب معاناتها من مرض السكر. بيد أن السيدة ماري وينر، وبعد كلمات براقة حول دور الإيمان في سلامة الروح والجسد، كانت قد سمعتها من صديقة لها مسلمة، فوضت أمرها إلى الله وانتزع الإيمان الخوف من وجودها، وها نحن نتابع أحداث قصتها في هذا البرنامج، وسنسمع وإياكم بعد قليل.
نعم حضرات المستمعين، تقول ماري وينر: لقد تهيأت لإجراء العملية، وفي المستشفى أخذوني إلى غرفة العمليات. كل شيء كان على ما يرام، ونسبة السكر في دمي كانت في حد يسمح بإجراء العملية ولا خطر فيها. وبعد أن أجرى الأطباء العملية الجراحية لي، نقلوني إلى غرفة العناية المركزة CCU، وبعد أن عدت إلى وعي تصورت أنني كنت في غيبوبة لعدة ساعات، لكن صديقاتي وأقاربي قالوا لي: لقد استمرت فترة غيبوبتك 4 أيام، وقد فقدنا الأمل في بقائك على قيد الحياة، خصوصا وأن نسبة السكر في دمك كانت قد ارتفعت إلى 1200. السيدة ماري وينر تقول هنا: أيقنت أن الله لطيف بعباده كثيرا، لقد اعتبرت ما حصل لي معجزة من عند الله. هذه التجربة المرة كانت قد امتزجت بحلاوة اليقين بالله، ولقد فهمت أن كل شيء في هذه الحياة في يد قدرة الله، وإذا ما عجز علم الطب عن إبقاء إنسان حيا فإن الله هو وحده الذي يهبه الحياة. السيدة البريطانية ماري وينر هي في الوقت الحاضر مسلمة. إنها تقول: أنا مدينة في هدوء الروح إلى الإسلام، وفي بعض الأحيان وعندما أفتح المصحف الشريف أرى آيات كريمات تجيب على أسئلتي واستفساراتي بشكل مباشر وغير مباشر.
أيها الإخوة والأخوات، إن ذكر الله في القلب أو عبر اللسان أو بشكل أداء عبادة مثل الصلاة والدعاء يؤدي إلى اتصال الإنسان بمصدر الوجود الأزلي، وهكذا يتوجه الإنسان إلى عظمة الله وقدرته ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وفي الإسلام توجد أدعية كثيرة وأذكار يؤتى بها بعد الصلوات الواجبة، وفي أول كل يوم وفي نهايته، وعند السفر، وحتى عند الأكل والشرب، وعند مواجهة المشاكل والصعب. ولهذه الأدعية والأذكار حكم عديدة، ومنها أن هذه الأدعية تمتن العلاقة بين الإنسان وخالقه وتجعلها مستمرة على الدوام. إن بقاء الروح غضة طرية تحت أمطار الرحمة الإلهية يهب هذه الروح النشاط والسرور والمرح، إنه يزيل من القلوب صداها. فذكر الله تعالى له ثمار حلوة المذاق، ولهذه الثمار غذاء يهب الروح الإنسانية الرحمة واللطف والرضوان.
أهلا بكم من جديد، ما زلتم تتابعون برنامج الإيمان والصحة النفسية، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، إن الله يذكر عبده كل ما ذكره العبد، إنه ذكر متقابل، وإن الخالق ينصر الإنسان الذاكر في جميع مراحل حياته ولا يتخلى عنه. وكما هو واضح فإن النعم الإلهية يهبها الله إلى كل عباده من المؤمنين والكافرين، لكن ثمة عطايا ومواهب إلهية لا يفيد الله بها إلا على خواص عباده الذين يذكرونه ويحثون الخطى في طريقه. فمثل هؤلاء تشملهم عناية إلهية خاصة. ومن الضروري الإشارة هنا إلى نقطة مهمة، وهي أن المراد من ذكر الله تعالى ليس ذكره باللسان فحسب، بل إنه بالإمكان في كل وقت ذكر الله. وقد يحدث في بعض الأحيان أن يتوجه الإنسان إلى خالقه ويذكره عندما يكون في مواجهة الإثم والمعصية، وعندما يقلع الإنسان عن المعصية يداخل نفسه سرور معنوي، على أن الصبر على المكاره وشدائد الدهر يقوي من الأواصر ما بين الإنسان والخالق، وهذا من نتائج ذكر الله سبحانه وتعالى الذي ينور القلوب ويهب النفوس الهدوء والسكينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
مستمعين الأفاضل، الإيمان يفيض في النفس هدوءا، لكن النفس قد تصاب كذلك بالكآبة، والكآبة مرض نفسي شائع جدا بين بني الإنسان، لا سيما في عصرنا هذا حيث التطور المادي. ولعل في هذا التطور ولشديد الأسف ما يقود إلى هذه الحالة النفسية السيئة التي يسميها الأطباء النفسانيون الكآبة. ثم إن الكآبة لها تأثير عميق على السلوك الفردي والاجتماعي للإنسان، لكن لا بد من القول هنا إن علماء النفس والأطباء النفسيين قد درسوا مرض الكآبة من مختلف جوانبه، ومن وجهة النظر الطبية فإن الكآبة هي حالة نفسية تنشأ في الغالب بسبب إصابة الإنسان بالحزن والغم الشديد، ويترك مرض الكآبة أثاره على القوى البدنية والأنشطة الجسمية عند الإنسان، فيؤدي إلى وهن هذه القوى وتضاؤل هذا النشاط. وعلاوة على هذا تؤدي الكآبة إلى الشعور بالتعب المفرط وقلة النوم والأرق وانعدام الشهية، لا بل إن الكآبة توجد كذلك اختلالات في عمل القلب والأوعية الدموية في الجسم. وسنتابع الحديث عن هذا مستمعين الكرام، عن هذا المرض النفسي، في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج.
لقد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية، يأتي لحضراتكم من إذاعة طهران.
شكرا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عذابك تفتح باب تحسب حسابك،
لا تغتاب
لا تغتاب،
من كلامك ألف حساب،
كلام.